حياتهم في طاعته في النار، فهو لا يعرف الله، لأن هذا يتناقض مع أسماء الله الحسنى. من ظن أن الإنسان يضيع عمله بلا سبب لأن الله شاء له ذلك، فهو لا يعرف الله، وهذا يتناقض مع أسماء الله الحسنى. فإذا قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ينبغي أن يكون فهمك عن الله فهما صحيحا، ينبغي أن تنزهه عن كل نقص، ينبغي أن تصفه بكل كمال. هذه الآيات الأربع تعطيك توجيها معينا. إياك أن تقبل قصة تتهم الله بالظلم، إياك أن تفهم أو تقبل قصة تسيء إلى الذات الإلهية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال العلماء عن هذه الآية الأخيرة لله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يعني لك أن تقول يا هادي يا دليل اهدني إلى صراطك المستقيم، يا رزاق ارزقني، يا قوي انصرني. أسماء الله كلها حسنى، وكل اسم أنت في أمس الحاجة إليه في موطن، ففي موطن الضعف تقول له يا قوي، وفي موطن الفقر تقول له يا رزاق، وفي موطن التيه تقول له يا هادي اهدني إلى صراطك المستقيم. هذا طرف من معنى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت في أي ظرف تحتاج إلى نصر، وما النصر إلا من عند الله. تحتاج إلى علم، يجب أن تعلم علم اليقين أن الله وحده هو الذي يتفضل عليك بمعرفته. لبعض العلماء رأي آخر، هو أنه لن تستطيع أن تقبل عليه إلا بكمال مشتق من كماله. إن أردت رحمته فارحم خلقه، إن أردت أن ينصفك من خصمك فكن أنت منصفا، إن أردت أن يتلطف بك فكن أنت لطيفا بالخلق، إن أردت أن يمنحك من عطائه فكن أنت كريما. لن تستطيع أن تقبل عليه إلا بكمال مشتق من كمالاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اتخذ من الكمال الذي تتصف به هذه الأسماء وسيلة للإقبال على الله. أيها الإخوة الأكارم، معرفة الأسماء الحسنى والصفات الفضلى جزء أساسي من العقيدة، والعقيدة كما تعلمون أخطر شيء في الدين، لأنه من فسدت عقيدته فسد عمله، ومن فسد عمله استحق شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. فهناك أناس كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يبالغون في بعض العبادات، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، لكن ساءت عقيدتهم وفسدت عقيدتهم فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيها الإخوة الكرام، الخطأ في العقيدة لا يصحح، وصاحبه لا يتوب لأنه مستكبر، كما أن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو وزنت بميزان فيه خطأ في أصل تركيبه، لو وزنت به مليون وزن كلها خطأ، أما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فرق كبير بين الخطأ في الميزان وبين الخطأ في الوزن. الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. الخطأ في السلوك سهل أن تتوب منه، أما الخطأ في العقيدة ساعة صعب أن تدعه. لذلك احذر 1000 مرة عن أن تعتقد عقيدة ليست صحيحة، وما من عقيدة غير صحيحة إلا انعكست سلوكا غير سليم. لو أننا سلمنا جدلا أنه لا علاقة للعقيدة بالسلوك، اعتقد ما شئت، ولكن لأنه ما من عقيدة فاسدة أو منحرفة إلا انعكست سلوكا فاسدا منحرفا، لذلك كان أخطر شيء في الدين على الإطلاق هو العقيدة. فقد يمرق الإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويبالغ في بعض العبادات فقد تحتقر صلاتك أمام صلاتهم، لأنهم فسدت عقيدتهم وضلوا سواء السبيل. شيء آخر أيها الإخوة، وهذه من الأحاديث التي ينبغي أن نعيها، إن لم يكن هناك إخلاص لله عز وجل فقد يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. يقول أصحاب النبي: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم يتقنون أن ينتزعوا إعجاب الآخرين، في خلواتهم يعصون الله عز وجل، أما في جلواتهم هم ورعون مستقيمون متكلمون متفاصحون متفيقرون. هؤلاء لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله، جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ماذا يتضح من هذين الحديثين الخطيرين اللذين ترتعد لهما المفاصل؟ يتضح أنه لا بد من أن تصح عقيدتك كي يصح عملك، ولا بد من أن تخلص النية لربك. من هنا سأل أحدهم الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما العمل المتقبل؟ قال: إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. لذلك ورد: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا، استقاموا في عقيدتهم واستقاموا في سلوكهم واستقاموا في أحوالهم، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. دقق أيها الأخ الكريم في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الإنسان الذي اتبع هواه لا ينبغي أن تسأله، لا ينبغي أن تستنصحه، لا ينبغي أن تركن إليه، لا ينبغي أن تستضيء بناره، لا ينبغي أن تقتدي به. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكان ينبغي أن تتبع من؟ واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. أيها الإخوة الكرام، لماذا الحديث عن أسماء الله الحسنى؟ ولماذا ينبغي أن نعرف أسماء الله الحسنى، أن نعرف مدلولاتها وأبعادها وما تستوجب علينا من سلوك؟ لأن الإنسان إذا اكتفى، ودققوا فيما أقول، لأن الإنسان إذا اكتفى بأن يقول: الله خالق السماوات والأرض، ولم يشعر بحاجة إلى المزيد عن الله عز وجل، إلى معرفة المزيد عن الله، كيف أن الله رحيم، وكيف أن الله حكيم، وكيف أن الله قوي، وكيف أن الله غني، إن لم يشعر بحاجة إلى معرفة المزيد عن أسماء الله وصفاته، فمثل هذا الإنسان قبل أن أتابع ولم يشعر بحاجة إلى أن ينصاع لأمره وأن يحتكم لشرعه، فمثل هذا الإنسان قد يتخذ من دون الله أولياء. ثم يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يكتفي أن يؤمن أن الله خلق السماوات والأرض، لا يشعر بحاجة إلى أن يأتمر بأمره ولا أن ينتهي عما عنه نهاه، لا يحتكم إلى شرعه، هذا قد يعيش مشركا يتخذ من دون الله أولياء. ثم يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيها الإخوة الكرام، يعني أنت إن علمت أن الله هو الرزاق لن تنافق لأحد، لن تيأس، لن تستخزي، لن تتطامن، لن تتضعضع أمام غني. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. لو علمت أن الله هو الرزاق ولن ينساك من فضله ولك عنده رزق، إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. إن علمت أن الله هو العليم تستحي أن تعصيه. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت، تراقب نفسك مراقبة دقيقة. إن علمت أن الله يعلم، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن تعلم أن الله يعلم، هذا أكبر باعث على طاعته والاستقامة على أمره. أيها الإخوة الكرام، إن علمت أن الله على كل شيء قدير، لا تضعف أمام مرض عضال ولا أمام مصيبة كبيرة، تعرف أن الله على كل شيء قدير. لعل انعكاس معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى في النفس البشرية شيء لا يصدق. إن عرفت أن الأمر بيده وحده، لا تطمع بما عند إنسان ولا تذمه على ما لم يعطك. إن علمت أن الله وحده هو المتصرف، لا ترجو سواه، لا تعقد الأمل على غيره، لا تتكل على غيره، لا تتأمل بغيره. معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى لها انعكاس لا يصدق على سلوك الإنسان. ما من خلل في السلوك إلا بسبب ضعف في معرفة كمالات الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن تقرأ موضوعا عن أسماء الله الحسنى من خلال كلام المتكلمين وعقائد الأقدمين، ولكن ينبغي أن تفهم أسماء الله الحسنى من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم ومن خلال الوقائع وأفعال الله. قل: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ينبغي أن تفهم أسماء الله الحسنى فهما وفق أصول الشريعة، وفق الكتاب والسنة، وفق أفعال الله، وفق ما تمليه عليك الوقائع التي نراها كل يوم والتي كلها تؤكد أن الله موجود وواحد وكامل. أيها الإخوة الكرام، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث ورد في الصحاح. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. الآن مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تحبه ولا تطيعه. العقبة أن تعرفه، فإن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء. أيها الإخوة الكرام، هذا القول يذكرنا بقول بعض العلماء: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في حديث غير الحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه بنعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنه لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. هذا من أعجب الأشياء. أيها الإخوة الكرام، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. اختلاف بنية الكلمة لا بد من اختلاف المعنى. أحصاهم وعدهم، قد عد طلابك الخمسين تقول عندي 50 طالبا، أما إن عرفت كل طالب على حدة، ما وضعه النفسي والعلمي والاجتماعي والديني، وضع أهله، وضع والده، وضع والدته، كم إخوة أكبر منه، مستوى ذكائه، مستوى تحصيله، هذا هو الإحصاء. لقد أحصاهم وعدهم عدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. نقف وقفة متأنية عند إحصاء هذه الأسماء. قال بعض العلماء: من أحصاها فقد استوفاها، يريد ألا يقتصر على بعضها ولكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها. لا تختر من هذه الأسماء، أسماؤه كلها حسنى، حتى إذا توهمت لنقص علمك أن الله منتقم. ما معنى منتقم؟ يوقف الظالم عند حده، ينتقم منه رادعا له رحمة بالآخرين. يجب أن توقن يقينا قطعيا أن أسماء الله كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلة. هذا المعنى الأول. وقال بعضهم: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعقل معانيها فيلزم نفسه بواجباتها. اشتمل أو خضع أو غطي بهذا الحديث من أحصاها، من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، ومن عمل بمقتضاها، وهو أن يعقل معانيها وأن يلزم نفسه بواجباتها، فقد أحصاها. والمراد بالإحصاء أيضا الإحاطة بمعانيها، فمن قول العرب: فلان ذو حصات، أي ذو عقل ومعرفة. وقال بعض المفسرين: المرجو من كرم الله تعالى أنه من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية، أي يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاث: مراتب السابقين، ومراتب أصحاب اليمين، ومراتب الصديقين. ومن معاني أحصاها أي عرفها، لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنا. يعني في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، ورد في بعض التفاسير أن الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته وكبرته ووحدته فقد عرفته، وإن عرفته فأنت مؤمن، وإن كنت مؤمنا لا بد من أن ينعكس إيمانك استقامة وعملا صالحا. إذن هي الباقيات وما سوى هذا الفانيات. قيل أحصاها عرفها، لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنا. وقيل أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم أن كل ما يقع في الكون حكمة مطلقة، إذا أراد الله شيئا وقع، وإذا وقع الشيء أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. بل إن المؤمن يعتقد إذا قال اسم الحكيم أن لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرما، ولو كان الموقع فاسدا، ولو كان الموقع مخطئا، ما دام الله قد سمح به أن يقع إذن هو حكمة بالغة. أيها الإخوة الكرام، من قال القدوس يجب أن ينزه الله عن كل نقص، عن كل شيء يشير إلى النقص. يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ويقول بعض العلماء أحصاها أي سلك طريق العمل بها. فعلى العبد أن يسعى كي يتصف بهذه الكمالات التي هي منهجه وطريقه إلى الله، كما ذكرت في مطلع الخطبة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أي تخلق بهذه الكمالات التي تشف عن أسماء الله الحسنى كي تكون وسيلة لك في الإقبال على الله والدعاء له. ثم إن بعض العلماء فصل في ذلك، قال: أولا الأسماء التي يتصف الله بها ويمكن لعبد أن يشتق كمالها من الله، تقول الله رحيم، وبإمكان المؤمن أن يرحم من حوله، فهذه ينبغي أن يتخلق بكمالاتها. وما كان مختصا بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد أن يقر بها وأن يخضع لها وأن لا يتحلى بها، لأن الكبرياء إذاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. وما كان فيه معنى الوعد يقف من هذا الوعد راجيا رحمة الله، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه العبد وهو يخشى عذاب الله. وهذا معنى أحصاها. ويؤيد ذلك أن حفظها من إحصائها، لأنه قد وردت بعض الروايات من حفظها، إن حفظها من إحصائها. ومعنى الإحصاء أيضا أن تؤمن بها وأن تعظمها وأن ترغب فيها وأن تعتبر بمعانيها. وقال بعضهم، وهو قول جيد: ليس المراد بالإحصاء أن تعدها عدا، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المعنى بالإحصاء بشكل مختصر أن تعمل بها. أيها الإخوة الكرام، ولبعض العلماء رأي آخر: معنى أحصاها أن تتتبعها في الكتاب والسنة حتى تحصل عليها، وقد حددها النبي 99 اسما: من أحصاها دخل الجنة. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب والسنة أو من الإجماع، ولا يدخل فيها القياس. يعني يقول الله عز وجل: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا ينبغي أن تقيس بعقلك أن تقول الله ماكر. يخادعون الله وهو خادعهم، لا ينبغي أن تقول الله مخادع. هو يخدعهم، أي يدبر تدبيرا حكيما كي يوجههم إليه. يمكر بهم، أي يدبر تدبيرا حكيما يوقفهم عند حدهم. أسماء الله الحسنى لا تؤخذ بالقياس ولا تؤخذ بالاشتقاق اللغوي. شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب مسلما هم قط أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دققوا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله تعالى همه. وهذا الحديث يبين أن أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسما، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ولكن الأسماء التي تستنبط من هذا الحديث كثيرة جدا. وقد ورد عن بعض الأصحاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، وأن السيدة عائشة دعت بهذا الدعاء فأقرها عليه. أيها الإخوة الكرام، ملخص هذه الخطبة أنه لا ينبغي أن تكتفي بأن تؤمن أن الله خلق السماوات والأرض، ينبغي أن تطلب المزيد في معرفته فتبحث في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. وانعكاس معرفة أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة على سلوك المؤمن واضح جلي وصارخ. إن كل اسم تستوعبه وتستوعب مدلوله وتعمل بمقتضاه ينقذك من مرض نفسي، ينقذك من أن تنافق، من أن تيأس، من أن تخاف، من أن تستخبي. لا بد من أن تكون منعكسات هذه الأسماء الحسنى والصفات الفضلى على السلوك منقطعة النظير. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في بحر هذا الأسبوع استوقفني أخ كريم وسألني عن معنى آية في القرآن الكريم، شرحتها له بتوفيق الله وفضله، لكني وجدت أن هذه الآية دقيقة جدا وكل المسلمين بحاجة ماسة إليها. هي آية نهي، يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف تتبع، لا تصدق شيئا لا علم لك به، لا تكن إمعة، لا تعطل عقلك، لا تتبع أهل الضلال، لا تتبع كل ما يقال، لا تتبع إشاعة لم تتأكد من صحتها. إن جاءك فاسق بنبأ فتبين. عوام الناس يصدقون كل شيء ويقبلون كل شيء، هم في متاهة وفي ضياع وفي حيرة. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. للإمام علي كرم الله وجهه مقولة رائعة، قال: يا بني، الناس ثلاثة: عالم رباني، ولكن كونوا ربانيين، ومتعلم على سبيل نجاة، أما الثالث والعياذ بالله، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق. الناس يصدقون كل شيء، كل ما يقال يصدقونه، كل ما ينتهي إلى سمعهم يصدقونه، كل شبهة يقبلونها، كل مكيدة يعتقدونها، كل إشاعة يأخذونها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كأن الله جل جلاله يريد أن يربينا تربية عقلية، يريد أن نكون بعقلية علمية. فهناك نوعان من العقليات: عقلية خرافية، شأن معظم الناس. كم من الناس، كم من المسلمين يقفون على أبواب المنجمين؟ كم من المسلمين الذين يرتادون بيوت الله يذهبون إلى شيخ ليفك لهم السحر، ويعلمون أنه يدجل عليهم وأنه يكذبهم وأنه ليس ملتزما ولا مستقيما؟ أليس هذا هو الجهل؟ هناك عقلية خرافية تصدق الأوهام وتجري وراء الأباطيل وتسمع كل ما يقال وتتبع كل ناعق، وهذه العقلية يرفضها الإسلام. المؤمن شخصية فذة معها قيم ومعها مبادئ ومعها قواعد، إن كنت ناقلا فالصحة، مدعيا فالدليل. النبي وحده معصوم، ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين معصومون بمجموعهم، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. في قواعد أصولية صارخة. أيها الإخوة، أما العقلية العلمية التي